إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 39 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقي من الباب السابق وهو باب الإبراد بالظهر، بقي أن نذكر ما ذكره الإمام النووي والشيخ الإثيوبي بالنسبة لحكم الإبراد. قال الإمام النووي: والصحيح استحباب الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فاستحباب الإبراد لأجل الأحاديث، وأيضا الأحاديث التي اشتملت على الأمر به وفعله. الأمر به هذه الأحاديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والفعل كما في حديث أنس الذي رواه النسائي: كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد. فأحاديث قولية وأحاديث فعلية. وذكر الشيخ الإثيوبي في صفحة 458 من هذا المجلد 13، قال: المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الإبراد. قال: أعلم أنه اختلف القائلون بمشروعية الإبراد في الأمر الوارد في هذا الحديث، هل هو للوجوب أم للاستحباب. قوله اختلف القائلون بمشروعية الإبراد يدل على أن هناك من لم يقل بمشروعية الإبراد أصل، كما سيأتي في صفحة 460. قال: وذهب الطائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا. حكاه ابن المنذر عن عمر بن مسعود وجابر، وحكى ابن بطال عنهم وعن أبي بكر وعلي، وحكى ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهور عنهم موافقة الجمهور. فإذا هناك من لم يقل بمشروعية الإبراد ولا باستحبابه، اعتمادا على الأحاديث التي فيها استحباب الصلاة في أول وقتها. فالقائلون بمشروعية الإبراد فقال الجمهور إنه للاستحباب، حتى هناك من نقل الإجماع على الاستحباب، لكن الصحيح أن هناك من يقول بالوجوب، الذين قالوا بالاستحباب مثلا يعني ابن حزم كيف استدل على الاستحباب؟ قال: وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب لحديث خباب، وسيأتي في الباب الذي بعده: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة الظهر عن شدة الحر فلم يستجب لنا. فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في شدة الحر في أول وقتها، وهنا الإبراد، فإذا عندنا أمر بالإبراد وفعل في أول الوقت، فالجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب. فهذا مثلا بالنسبة لابن حزم. غير ابن حزم مثلا يقول أن هذا الأمر إنما هو لدفع المشقة، فإذا كان الأمر لدفع المشقة فهو أمر للإرشاد، فهو أمر للإرشاد، والأمر الذي يكون للإرشاد إنما يكون للإيش؟ إنما يكون للاستحباب. فهذا يعني توجيه الذين قالوا أنه للاستحباب. والذين قالوا بالوجوب حملوا حديث خباب على أنه منسوخ، قالوا حديث خباب، شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، فقالوا ماذا؟ قالوا هذا منسوخ، وإذا كان منسوخا فإذا يبقى الأمر بالإبراد محفوظا فيكون للوجوب. وهذا اختاره الشيخ الأتيوب، هذا اختاره الشيخ الأتيوب. والذي يظهر والله أعلم هو يعني قول الجمهور، لأنهم كما عللوا أنه للإرشاد وأنه يعني رخصة، والرخصة قد يتركها الإنسان لا رغبة عنها، وإنما يأخذ بالإيش؟ يأخذ بالعزيمة، وهو الصلاة في أول الإيش؟ في أول الوقت. ثم ها هنا يعني مسألة أخرى تلحق بهذه المسألة في صفحة 459، قال: في اختلاف أهل العلم هل الإبراد في شدة الحر مطلق أم مقيد بمن يصلي جماعة أو غير ذلك من القيود؟ هل الإبراد في شدة الحر مطلق أم مقيد بمن يصلي جماعة أو غير ذلك من القيود؟ وهذه مسألة مهمة. ونقل هنا ما ذكره العراقي، قال: في هذا الحديث استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت، وبه قال الأئمة الأربعة، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، يعني قالوا به إجمالا. ثم يذكر الذين جعلوا قيودا على هذا الأمر، قال: لكن أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة، فالمالكية يقولون الإبراد إنما يكون للجماعة، وأما إذا صلى في بيته فيصلي في أول الوقت. وكذا قال ابن حزم الظاهري. وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد، على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. فحكى ابن القاسم عن مالك أنه لا فرق بين الجماعة والمنفرد، لكن ابن عبد البر يقول، ابن عبد الحكم وغيره يقولون: معنى كتاب عمر إنما هو لمساجد الجماعة، فأما المنفرد فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى هذا مال فقهاء المالكية من البغداديين، يعني أنها للجماعة، ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. هذا بالنسبة للمالكية. وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط، وذكر أربعا: أن يكون في بلد حار، أن تصلى في جماعة، الثالث أن يقصد الجماعة من بعد، الرابع أن لا يجدوا كنا يمشون تحته. فهذا بالنسبة للشافعي. طيب بالنسبة للإمام أحمد، قال ابن قدامة ظاهر كلام أحمد استحباب الإبراد على كل حال، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال الأثرم وهذا على مذهب أبي عبد الله، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر. لظاهر قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، قالوا وهذا عام. فإذا المالكية خصوا بالجماعة، والشافعية بهذه الشروط التي ذكرت، والإمام أحمد وأهل الرأي جعلوه عاما. قال القاضي، طبعا هذا لا زال الكلام لابن قدامة، القاضي هو أبو يعلى الفراء المتوفى 458 هجرية، قال إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات. ومساجد الجماعات، فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها. فهذا أبو يعلى، لكنه قال في الجامع، في كتاب الجامع وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد: لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة، والأخذ بالظاهر الخبر أولى. نعم. فإذا هذا بالنسبة لي الشروط التي جعلوها على الإبراد. طيب لو قال قائل من أين جاء الشافعي بهذه الشروط؟ الحقيقة أن هذه مسألة أصولية مهمة، وهي التي تسمى التخصيص بالمعنى. فأحيانا يستنبط من النص شروطا وتكون تخصيصا له بالمعنى. قال العراقي: واستنبط الشافعي رحمه الله هذه الشروط التي اعتبرها من الحديث وجعله تخصيصا للنص بالمعنى. فهذا الذي يسمى التخصيص المعنوي، كما في القياس الايش، في القياس المعنوي، يعني قياس على المعنى. ونقل أيضا عن الترمذي في الجامع أنه استدل بحديث أبي ذر الذي ذكر في هذا الباب، وفي رواية البخاري أن ذلك كان في صفر، على خلاف ما ذهب إليه الشافعي. نعم. قال: وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. فلما كان وجود البرد الشديد أو المطر في السفر مرخصا في ترك الجماعة، كذلك وجود الحر الشديد في السفر مقتضى للإبراد بالظهر. فإذا هذا من جملة الرخص، كما في الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين في الحضر للمطر، لكن بالنسبة للجمع بين الصلاتين قد يفرق بين الجماعة والمنفرد. نعم، لأن الجمع بين الصلاتين الجمع من أجل الجماعة، الجمع من أجل الجماعة، بدل أن يصلي الناس مثلا في رحالهم فرادى فيأتون المغرب ويصلون المغرب والعشاء مع الإمام فيستفيدون بالجماعة، لكن الذي لا يأتي الجماعة هذا لا يجمع، هذا لا يجمع في المطر لأنه في إيش؟ في بيته. فهذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للجمع. وأما بالنسبة للإبراد فيختلف الأمر، بالنسبة للإبراد يختلف الأمر. لماذا؟ لأن التعليل فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يشمل الذي يأتي الجماعة والذي يصلي في إيش؟ والذي يصلي في بيته. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر. قال: وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو على العموم، لا سبيل يستثنى من ذلك البعض. انظر، مع أن ابن المنذر أصله شافعي، لكن هنا قال: وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول، وهو على العموم. نعم. هنا العراقي يقول: بالنسبة لاستنباط العلة من النص، استنباط معنى يخصصه، هذا جائز في الأصول، لكن هذا أيها الإخوة عندما لا توجد علة منصوصة. يعني الشافعي استنبط علل من النص وخصها به، فاستنباط علة من النص وتخصيصه بها هذا جائز في الأصول، ويسمى التخصيص المعنوي، لكن هذا يقابل ماذا ويضاد ماذا؟ ويضاد العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس فقط العلة في تأذيهم بالحر، وليست العلة فيما يجدونه في جباههم من الحر عند السجود، وإنما لأجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الشيخ الإثيوبي: هذه العلة هي أوضح ما يعلل به الأمر بالإبراد، لكون الحديث نصا فيها، فلا معنى للتعليل بغيرها. نعم. فإذا استنباط علة من النص لتخصيصه بها، هذا مشروط بأن لا يكون في النص علة منصوصة. قال: فحينئذ يستوي في الحكم الجماعة والمنفرد والحضر والمسافر، فالقول بالعموم هو الحق. فالقول بالعموم هو ماذا؟ هو الحق. طيب، بالنسبة لقول الشيخ الإثيوبي ومن اختاره، أن الإبراد على الوجوب، أن الإبراد على الوجوب، طبعا هذا لا يسلم لهم إلا إذا قلنا بأن حديث خباب منسوخ، وأما إذا لم يكن منسوخا فالقول قول ابن حزم والجمهور أنه يجمع بين الحديثين أن الإبراد للاستحباب. فإذا اعتبرنا قول حديث خباب منسوخا، فإذا يبقى الأمر بالإبراد محفوظا للوجوب. وإذا يعني لم يثبت النسخ، فإذا الجمع هو الإيش؟ هو الأول، على الترتيب المعروف، أنه إذا كان هناك نسخ ولو كان نسخا احتماليا، فإذا يقدم النسخ على الجمع. وأما إذا لم يثبت النسخ، فإذا الجمع هو المتعين. فبماذا استدلوا على النسخ؟ قالوا: حديث المغيرة بن شعب. حديث المغيرة بن شعب عندك في صفحة 463، الشيخ الألباني ضعفه أولا في الضعف 949، لكن صححه في التعليقات الحسان 1503. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، يعني في أول الوقت، فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الطحاوي بلفظ ثم قال أبردوا. فعلى كل حال، فحديث المغيرة قال: كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا، فهذا يدل على ماذا؟ فهذا يدل على النسخ. طيب، من أدلة النسخ أيضا عندك في صفحة 464 حديث أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البرد بكر بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة. هذا في صحيح الجامع 4669. فهذان الحديثان يدلان على أن حديث خباب إيش؟ منسوخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البرد بكر وإذا كان الحر أبرد، فثبت الإبراد بالقول وبالفعل، فعلم أن حديث خباب يعني منسوخ. ولو نسخا احتماليا، لأن النسخ أحيانا يكون بالنص، نهينا مثلا عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، فهذا فيه نص على ماذا؟ هذا فيه نص على النسخ. طيب أحيانا يفهم النسخ من مثل هذا، فنقول حتى ولو هذا يعني نسخ احتمالي، إلا أنه يعني يقدم على الجمع. نعم. طيب إن قال قائل أنتم الآن رجحتم يعني قول الجمهور بالاستحباب، فإذا كان هذا منسوخا فيبقى الأمر بالوجوب، فيبقى الأمر للوجوب، فكيف حملتموه على الاستحباب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يعني يفهم من مقاصد الشريعة وتوجيهات الأحكام الشرعية أن أحيانا يكون الأمر للإرشاد، أحيانا يكون الأمر للإيش؟ للإرشاد. نعم. فهذا بالنسبة لما كان بقي من الباب السابق. قال رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. في غير شدة الحر، فإذا هذا الباب مناسب للذي قبله. الذي قبله استحباب الإبراد في شدة الحر، وهذا في غير شدة الحر تقديم الظهر على الأصل. فالأصل أن الصلوات تصلى وتقدم في أول وقتها، كما قال الإمام أحمد، قال: إلا العشاء تؤخر لأن تأخيرها مستحب بالنصوص، وإلا الظهر في شدة الإيش؟ في شدة الحر. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: حديث جابر بن سمرة، وحديث خباب، وحديث أنس. حديث جابر بن سمرة من طريق واحدة، قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن المثنى أبو موسى العنز البصري المعروف بالزمن ثقة ثبت، ومحمد بن بشار المعروف بن دار أبو بكر البصري ثقة فاضل، كلاهما عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة، وابن مهدي أيضا أبو سعيد البصري، فكلاهما أبو سعيد. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والأحاديث. قال ابن المثنى يعني في مقابل ابن بشار: حدثني يحيى بن سعيد اللي هو القطان عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. فإذا هذه رواية من ابن المثنى؟ قال: حدثني يحيى بن سعيد. طيب، وقال ابن المثنى أيضا: وحدثنا عبد الرحمن بن مهد. فلماذا لم يجمع ابن المثنى بين يحيى بن سعيد القطان وبين عبد الرحمن بن مهدي، كما مثلا قال في الأول كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي؟ لأن ابن المثنى يعني سماعه للحديث من يحيى القطان غير سماعه من عبد الرحمن بن مهدي، وأما ابن بشار فهو سمع من يحيى القطان وابن مهدي يعني بالنسبة للرواية على يعني نظام واحد. فابن المثنى بالنسبة للقطان يحيى بن سعيد، ما قال القطان عن شعبة، قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، فهذا بالنسبة للقطان. طيب، ابن المثنى أيضا بالنسبة لابن مهدي قال: وحدثنا، الأول حدثني وحده، هنا حدثنا، فلم يكن لابن المثنى أن يجمع بينهما. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك، والأول شعبة قال: حدثنا سماك، وأما هنا في رواية ابن مهدي شعبة عن سماك. فلأجل هذه الفروق يعني ذكر الإمام مسلم روايتي ابن المثنى، وهذا من دقته البالغة رحمة الله عليه. طيب، سماك بن حرب صدوق، أبو المغير الكوفي، صدوق تغير بآخره مضطرب في عكرمة خاصة، فإذا هو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن، فكان ربما يلقن، تغير بآخره فكان ربما يلقن. عن جابر ابن سمرة، جابر ابن سمرة الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. ضحضت يعني زلقت، أصل الضحض كما في الصراط أنه ضحض مزلة، يعني من يمشي عليه ينزلق إلا من ثبته الله عز وجل. فضحضت يعني انزلقت ومالت عن إيش؟ عن وسط السماء. فهذا يدل على تعجيلها، بمجرد أنها تزول فيؤذن وتصلى السنة القبلية ويقام للصلاة، لا بخلاف ما نحن عليه الآن، يعني ننتظر ربما 20 دقيقة، وإنما السنة في هذا بمجرد أنها تزول فتصلى السنة، تصلى السنة القبلية 2 أو 4، ثم تصلى في أول وقتها، يصلى الظهر إذا ضحضت الشمس. طيب، في صفحة 487 في رواية أبي داود زيادات: وقرأ بنحو والليل إذا يغشى، فهذه قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر، والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. نعم، الصلوات كذلك يعني بالنسبة للقراء. نعم، قال القرطبي: وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم في زمن البرد، يعني ليس في وقت الحر، لأن في الحر إبراد، كما رواه أنس، رواه النسائي: كان إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. وفيه استحباب على تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، وبه قال الشافعي والجمهور. وأخرج ابن عبد البر عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا في صلاتين، صلاة العشاء الآخرة وصلاة الظهر، في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها. فهذا يدل على أن يعني الصلاة في أول وقتها أفضل، لما جاء من الفعل النبوي، لما جاء من الفعل النبوي، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، فكان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أخروا أخر، وكان يعني يحث على تأخيرها، ويقول: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأيضا يدل على فضيلة أول الوقت ما جاء في بعض الروايات: الصلاة على وقتها، طبعا على وقتها أو الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها اللام هنا للاستقبال، ومعنى لوقتها أنه يستقبل وقتها، وهذا لا يكون إلا بالصلاة في أول الوقت. وقد جاءت رواية: الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها. فإذا الصلاة لوقتها هذا كاف في التعجيل في أول الوقت، لأن اللام للاستقبال، كما قال سبحانه: فطلقهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن، وهذا لا يكون إلا في أول الإيش؟ في أول يعني ما تطهر المرأة من حيضها. فهذا هو الأصل، الصلاة في أول وقتها إلا لمصلحة من المصالح. الحديث الثاني حديث خباب، حديث خباب، وحديث خباب مداره على أبي إسحاق السبيعي، ويروي عن أبي إسحاق أبو الأحوص سلام بن سليم وزهير. نعم، وزهير ابن من؟ وزهير ابن معاوية، زهير ابن معاوية، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي ثقة متقن، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد اختلط بآخره، عن سعيد بن وهب، عن سعيد بن وهب، سعيد بن وهب الهمداني أيضا ثقة مخضرم. طيب، معروف أن أبي إسحاق السبيعي يعني مدلس، فكيف هذه العنعنة؟ نقول صرح بالتحديث من طريق شعبة عنه كما في رواية الإمام أحمد، في إسناد الإمام أحمد صرح بالإيش، صرح بالتحديث. نعم، وعندك في صفحة 490 قال الشيخ الإثيوبي وقد صرح أبو إسحاق بالسماع من سعيد بن وهب وسماع سعيد من خباب ولفظه من طريق شعبة عنه، فهنا الشيخ يعني ما عزا، فالحمد لله فتشنا وجدنا هذا عند أحمد وعند البيهقي، ثم وجدت الشيخ ذكره في صفحة 495. نعم، فرواية الإمام أحمد من طريق شعبة أنه صرح بالإيش، صرح بالتحديث. أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد، هذا صرح، وكمان سعيد بن وهب عن خباب أيضا صرح بالتحديث. نعم، قال عن سعيد بن وهب عن خباب، وهو خباب ابن الأرت من السابقين رضي الله عنه، أبو عبد الله شهد بدرا وكان قينا في الجاهلية، وهو من المهاجرين الأولين، وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة. نعم، قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء. إيه الصلاة في الرمضاء؟ أول شيء الرمضاء هي الرمل الذي يعني يصير ساخنا من حرارة الشمس. طيب، إيش معنى الصلاة في الرمضاء؟ هل الخروج للجماعة عندما يكون الرمل ساخنا فيخرجون فيعني الرمل يخرج عليهم حرارة الشمس، فهل هو إذا خرجوا للصلاة أو ما يجدونه في أقدامهم وجباههم إذا صلوا، هل هذا ولا هذا؟ نعم، على كل حال ما يعني يمتنع أن يكون هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن سيأتي ترجيح أن هذه الشكوى بالنسبة لخروجهم إلى الصلاة، فيكون شكواهم من أجل تأخير الوقت، من أجل تأخير الوقت، لا من أجل ما يجدونه من الحر في أرجلهم عند الوقوف في الصلاة ولا في جباههم عند السجود. قال فلم يشكنا، فلم يشكنا، يشكنا الماضي بتاعها ايش؟ اشكى، يشكي اشكى. وهذه الهمزة تسمى همزة السلب. اشكى بمعنى ايش؟ يعني لم يشكه، يعني لم يزل شكوى، يعني لم يستجب لنا. فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا. عندك في صفحة 491 يحتمل أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمروا بالإبراء، هذا احتمال، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإبراء، فنقول هذا يكون قبل، يحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون قبل، وهو يعني الصحيح أنه يعني منسوخ لدلالة حديث المغيرة وأنس كما قدمنا. قال ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجيبهم إلى ذلك، يعني مثلا يؤخرون الظهر حتى خلاص تقترب العصر، فيحتمال هذا. وذكروا عن ثعلب قال لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الإبراد، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. ولذلك يعني جاءت الرواية إذا زالت الشمس فصلوا، فهذا مما يضعف إيش؟ مما يضعف قول ثعلب. يعني جاء في هذا الحديث في حديث خباب فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا، فإذا هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم، لم يستجب لهم. الذي بعده قال وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. أحمد بن يونس أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، وعون ابن سلام أبو جعفر الكوفي وهو ثقة، قال عون أخبرنا، وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا، نعم حدثنا زهير، وزهير هو زهير ابن معاوية. طيب زهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة. طيب وهو الآن قال حدثنا أبو إسحاق، فهذا هو مختلط، نعم، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة، يعني أي أنه في آخر حياته، وهذا يعني يكون مختلطا. فإن قيل كيف أخرج المصنف رواية زهير عن أبي إسحاق مع أن سماعه بآخره بعد اختلاطه، لأن أبي إسحاق إيش؟ اختلط، أنا أعني أبو إسحاق اختلط ليس زهير، نحن ترجمنا في أبو إسحاق أنه إيش؟ أنه اختلط. وسماع زهير بآخرة يعني في آخر حياة أبي إسحاق، فيكون بعد ليش؟ بعد الاختلاط. فإذا كان سمعه بآخرة فكيف هنا يروي عنه؟ والجواب على هذا إنما أخرج له متابعة لأبي الأحوص، فهذا متابعة، يعني هذا في المتابعات. وأيضا روى الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق وهما ممن روي عنه أو روى عنه قبل اختلاطه، كما ذكره الإمام أحمد. فالإمام أحمد شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال سمعت خبابا يقول شكونا، نعم. فإذا الحديث يعني ثابت من رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق، وهما روايا عن أبي إسحاق قبل اختلاطه. فهذا الجواب عن هذه العلة. عن سعيد بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهيد: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ يعني هل هذا في الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ يعني في الوقت؟ قال: نعم. فإذا هذا هو المتعين. نحن ذكرنا يعني شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، في احتمال كما ذكرنا وأنهم يعني وهم قادمون، فطبعا هم يعجلون في يخرجون في شدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. فهل هذا هو المقصود أو أن هذا عند الصلاة شدة الحر في أقدامهم وفي جباههم؟ والصحيح كما هنا قال أبو إسحاق: في تعجيلها، في تعجيلها. فإذا هم كانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعجل، يعني أن يؤخرها. هنا كلام لابن رجب في صفحة 493 لبيان هذا، قال: استدل بعض من لم يرى السجود على الثوب بحديث خباء، قالوا: المراد بذلك أنهم شكوا إليه مشقة السجود على الحصى في شدة الحر، فإذا أخذوا المعنى الثاني، فلم يشكنا يعني لم يأذن لهم، يعني لم يأذن لهم أن يضعوا ثوبا، قالوا: ففيه منع السجود على إيش؟ على الثوب، فاستدلوا بهذا. قال: واستأذنوا أن يسجدوا على ثيابهم فلم يجيبهم إلى ما سألوا ولا أزال شكواهم. واستدلوا بما روى محمد بن جحاد عن سليمان بن أبي هند عن خباب قال: شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. قال ابن رجب: وجاب عن ذلك بأن حديث خباب اختلف في إسناده على أبي إسحاق، فروي عنه عن سعيد بن وهب عن خباب، وروي عنه عن حارثة بن مضرب عن خباب، وقد قيل إنهما من مشايخ أبي إسحاق المجهولي. المهم إن هذه الشكوى في جباهنا وأكفنا هذا يعني من جهة السند هذا ضعيف، والصحيح الشكوى في ماذا؟ كما ذكر هنا أبو إسحاق: في تعجيلها. نعم. والدليل على هذا ما رواه البزار في مسنده: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير، يعني كان يبكر بالصلاة فهم شكوا التبكير بالصلاة. نعم. وابن المنذر أيضا أخرجه وفي آخره وقال: إذا زالت الشمس فصلوا. فإذا فهاتان الزيادتان تدل على يعني ما قاله هنا أبو إسحاق السبيعي، أن الشكوى كانت في تعجيلها وليس لأجل ما يجدونه من شدة الحر في أقدامهم وجباههم، فهذا يعني شيء مهم. وأما الحديث الثالث فهو حديث أنس، خرجه من طريق واحدة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال: حدثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري ثقة ثابت عابد عن غالب القطان، غالب القطان ابن خطاف، ابن خطاف أو خطاف، منهم من ضبطه هكذا ومنهم من ضبطه هكذا، والقطان نسبة إلى بيع القطن، وهو صدوق. عن بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت نبيل، عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، يعني في أول الأيش، في أول الوقت، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا يدل على ضعف ما ذكر في حديث خباب، إنهم يعني فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا ولم يستجب لنا في أن نبسط ثوبا. فهذا الحديث يثبت أنهم كانوا يعني يبسطون ثيابهم فيسجدون عليها. نعم. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه. طبعا هنا ستأتي مسألة الشافعي لا يجوز السجود على ثوب متصل، فقالوا بسط ثوبه يعني ثوبا آخر. سبحان الله، الواقع غير هذا. الصحابة الواحد منهم ما كان عندهم، الواحد منهم لو وجد إزارا يكون نعمة، فمن أين لهم ثوب آخر بجانبه؟ إذا سجد جاء به وسجد عليه وبسطه، وإنما بسط ثوبه يعني الذي يلبسه، ففيه السجود على متصل خلافا للشافعي. ويدل على هذا رواية البخاري: فيضع أحدنا طرف الثوب، يعني الذي يلبسه، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر. نعم، فهذا بالنسبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الأحاديث الثلاثة كلها تبين التعجيل بصلاة الظهر، ولكن هذا مخصوص بشدة الحر، حيث ثبت الإيش، ثبتت الأحاديث في الإبراد. وأما ما ذكره الإمام النووي فيعني هنا ذكر هنا الشيخ الأثيوبي يعني يقول الإمام النووي: وفيه دليل على استحباب تقديمه، وبه قال الشافعي والجمهور. نعم، وأيضا بسط ثوبه فسجد عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به. شوف كيف الإمام النووي مع أنه شافعي، انظر كيف فهم الحديث، قال على طرف ثوبه، وهذا الذي يدل عليه رواية ليش، رواية البخاري. فقال: ففيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي. وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل، وهذا من أبعد ما يكون. عندك في صفحة 502: اختلاف العلماء في جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. ذكر ابن المنذر هذا، قال: فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان رضي الله عنه يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي، ثم ذكر كثيرا. القول الثاني: وكان الشافعي يقول: لو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه، أو لم يجزه، نعم، إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا. قال: وأحب أن يباشر براحتي الأرض. طبعا مباشرة الأرض هو الأصل، كما في حديث: تمسحوا بالأرض فإنها يعني بكم برة، هذا حديث صحيح، تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، هذا يعني فسروه على السجود مباشرة الأرض، مباشرة الجبهة، أن تباشر الجبهة الأرض بالسجود. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة وقال أبو سعيد الخدري: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته. فهذا هو، لكن يجوز السجود على القلنصوة وعلى العمامة كما سيأتي. نعم، قال ابن المنذر وهو شافعي: أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه من أهل العلم. انظر ابن المنذر يأتي بالمسألة من أصلها. ابن المنذر يقول: يكفي أن عمر بن الخطاب قال بهذا، فترك قول الشافعي لقول عمر بن الخطاب، وهذا هو الذي يلزم كل مسلم. كيف إذا كان القول عن الصحابة يترك إلى قول مثلا واحد من الأئمة الأربعة؟ فابن المنذر يقول: وبقول عمر الخطاب أقول. نعم، قال الشيخ الأثيوبي: هذا الذي رجحه ابن المنذر من جواز السجود على الثوب المتصل سواء تحرك بحركة المصلي أم لا هو الحق عندي لوضوح حجته، وهو ظاهر حديث أنس. نعم، قال ابن رجب: من تأول حديث أنس هذا على أنهم كانوا يسجدون على ثياب منفصلة فقد أبعد. يعني من تأول هذا، قال ابن رجب من تأول هذا يعني كأنه رد على الشافعي، فقد أبعد، فقد أبعد. ولم يكن أكثر الصحابة أو كثير منهم يجد ثوبين يصلي فيهما، فكانوا يصلون في ثوب واحد، فكيف كانوا يجدون ثيابا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الأرض في بعضها؟ نعم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، مسألة أخرى، وهي مسألة السجود على كور العمامة، على كور العمامة أو على يعني هذه القلنصوات والغطر التي نلبسها، فلا يلزم يعني تأخيرها حتى تظهر الجبهة، لا يلزم، المباشرة أفضل، لكن لا يلزم. قال ابن المنذر: اختلف في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال ليرفع عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر. فإذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة. وقال مالك: أحب أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض. نعم، هذا كله على الاستحباب. وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد. وكذا قال إسحاق. نعم، ورخص الطائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص في الحسن البصري ومكحول وغيرهما. والجواز هو الراجح، أول شيء لحديث أنس، وثانيا لما أخرجه البيهقي، واحفظوا هذا، بسند صحيح عن الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل على عمامته. فهذا نقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.